السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
وسعدتم بالخير مساء المستمعين الأعزاء. أعلن اليوم المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن الرئيس جورج بوش سيرشح سفير الولايات المتحدة إلى العراق زلمي خليلزاد لمنصب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة. وأبلغ سنو الصحفيين في واشنطن أن الرئيس سيرشح أيضا السفير الأمريكي في باكستان رايان كروكر ليحل محل خليلزاد سفيرا للولايات المتحدة إلى العراق. ويأتي الترشيح للمنصبين في إطار تغييرات في المناصب الدبلوماسية المتعلقة بالعراق يجريها الرئيس بوش قبل إعلان خطته الجديدة بخصوص العراق والحرب العالمية على الإرهاب في خطاب سيوجهه إلى الأمة مساء بعد غد الأربعاء. وسيحل خليلزاد في حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينه محل جون بولتون الذي استقال أواخر العام الماضي بعد أن أوضح الديمقراطيون أنهم سيعرقلون تعيينه في المنصب الذي كان يشغله بموجب تعيين مؤقت انقضى أمده. دعا الرئيس المصري حسني مبارك الفلسطينيين إلى تجنب الاقتتال وحل خلافاتهم للحفاظ على أمل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وطالب مبارك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قيادات الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها والاتفاق على موقف موحد يخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والترفع عن المسائل الثانوية وصولا إلى استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وحذر مبارك في تصريحاته الفلسطينيين من الاقتتال فيما بينهم، إذ قال إنه ذلك سيؤدي إلى سيادة روح الانتقام، ما يضر بالقضية الفلسطينية أكبر الضرر، خاصة في المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة والتي تشهد الكثير من القلاقل والمشاكل حسب تعبيره. وصل الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد اليوم إلى العاصمة مقديشو لأول مرة منذ انتخابه في عام 2004 رئيسا للصومال، في الوقت الذي تحاول قوات حكومته المؤقتة بسط سيطرتها الكاملة على العاصمة. وكان في استقبال الرئيس وزرائه علي محمد جيدي. وكان الرئيس الصومالي نجا في أيلول الماضي من محاولة اغتيال بسيارة ملغومة انفجرت بالقرب من مبنى البرلمان في مدينة بيدوة التي كانت هي المدينة الرئيسية الوحيدة التي تسيطر عليها حكومته حينذاك، وقد وجهت أصابع الاتهام وقتها إلى مقاتلي اتحاد المحاكم الإسلامية. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. دعا كريس ألكسندر نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان اليوم، دعا كل من باكستان وأفغانستان إلى وقف الحرب الكلامية بينهما. ومن المعروف أن جدلا يدور منذ فترة بين كابول وإسلام أباد على خلفية اتهامات أفغانية لباكستان بأن حركة طالبان تستخدم أراضيها لتنفيذ عملياتها ضد القوات الأفغانية وقوات التحالف، وقد رفضت باكستان مرارا مثل هذه الاتهامات. بعد يوم من تجدد أعمال العنف والمواجهات بين الشرطة ونشطاء سياسيين وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات البرلمانية في بنغلاديش، استدعى القائم بأعمال رئيس الجمهورية قائد الجيش الليفتنانت جنرال مؤيد الدين خان اليوم لبحث آخر التطورات التي تشهدها البلاد وإمكانات استعادة سلطة النظام والقانون. يشار إلى أن ما لا يقل عن 50 شخصا جرحوا واعتقل نحو 30 خلال اليومين الماضيين إثر مواجهات بين الشرطة ومحتجين من أنصار التحالف الذي تقوده رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى في 22 من الشهر الجاري. واصل الألوف من الهندوس احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي في مدينة الله أباد، مهددين بمقاطعة طقوس التطهير الهندوسية نظرا لارتفاع نسبة التلوث في مياه نهر الكنج، الأمر الذي يمنع المؤمنين من ممارسة شعائر التطهير بالاغتسال في مياه النهر. ومن المتوقع أن يغتسل في مياه الكنج، وهو النهر المقدس عند الهندوس، خلال عيد التطهير المعروف بأردا كومبا ميلا الذي بدأ الأسبوع الماضي وسيستمر لخمسة أسابيع أخرى ما لا يقل عن 50 مليون هندوسي. وتطالب قيادات دينية السلطات المحلية باتخاذ خطوات عاجلة لتصفية مياه النهر من التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية. ذكر التقارير من إسلام أباد أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة موجة البرد الشديدة التي تعم مناطق عديدة من باكستان منذ أيام. وقد هبطت درجات الحرارة إلى ما يقارب من 14 درجة تحت الصفر في مناطق في شمال باكستان، وصاحب هذا الهبوط في درجات الحرارة هبوب رياح شديدة وسقوط الثلوج، ما أدى إلى قطع العديد من الطرق وعرقلة حركة النقل والمواصلات وانقطاع التيار الكهربائي. بهذا الخبر سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على تقرير يشير إلى ازدياد حالات انتحار الفتيات في إقليم كردستان العراق، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، ونزور مشاتل البصرة، كما نتابع طقوس استقبال الحجاج النجفيين، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على قرار مجلس الأمن الخاص بحماية الصحفيين في مواقع النزاعات. نبدأ من بغداد لنطلع على آراء القادة من وزارة الداخلية بشأن الخطة الأمنية ومدى استعداد الوزارة لتطبيقها من خلال الانتشار المكثف لدوريات الشرطة والحرس الوطني ودهم أوكار الإرهابيين. جمان العبيدي أجرت لقاءين، الأول مع مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف، والثاني مع الوكيل المساعد لوزير الداخلية لشؤون الشرطة اللواء فاخر مريوش الكعبي.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن استعدادها للمشاركة بقوة في خطة أمن بغداد الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء نور المالكي، والتي تهدف إلى مكافحة الإرهاب ووقف نزيف الدم العراقي، حيث ستشارك في هذه الخطة 3 ألوية من الجنوب والشمال. مدير مركز القيادة الوطنية العميد الركن عبد الكريم خلف أكد في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر عن جاهزية قوات الداخلية المشاركة في هذه الخطة، خصوصا بعد مناقشة الإخفاقات التي شهدتها الخطة الأمنية السابقة.
وزارة الداخلية احنا احد الشركاء الامين موجودين وزارة الدفاع، يعني كل متطلبات الامن بعد ان جهود مضنية وبالفترة طويلة اللي شفنا اكو اخفاقات بها في مكان معين، قدرنا ان يعني ننجز ما هو جدير بان يعني يحقق متطلبات الامن في المرحلة القادمة، ودعمناها بالتقنيات الحديثة، اجهزة كشف متفجرات، كثير من الاشياء التي تجعل من الخطة الامنية فعالة. قواتنا الآن تدريبها أفضل، عددها أكبر، كفاءتها أكبر، والتقنيات اللي دخلت تقنيات قوية تجعل من يعني تضييق مساحة عمل الإرهابيين بقدر كبير جدا. وأيضا إضافة إلى هذا أنه يعني بغداد في المرحلة القادمة ستشهد انتشار أمني واسع، ستكون هناك مساحة ضيقة جدا للمناورة من قبل هؤلاء المجرمين. ولهذا يعني احنا متفائلين جدا، أو هذه السنة يعني اللي احنا فيها الآن ستشهد تطور أمني لافت بعون الله، وسيجعل من القوى الأمنية يعني ذات مصداقية وذات احترام وتقدير من أبناء شعبنا إن شاء الله.
وأشار العميد الركن عبد الكريم خلف إلى أن منتسبي وزارة الداخلية والبالغ عددهم نحو 300 ألف منتسب قد اكتسبوا الكفاءة والخبرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل إعادة الاستقرار إلى مناطق بغداد.
تعاون أبناء شعبنا مع قواتنا الأمنية جعل قواتنا الأمنية تعمل بحرية عالية. يعني احنا في وزارة الداخلية أسسنا بؤر وطنية متعددة في شمال بغداد وفي جنوب بغداد، من عشائر عرب جبور ومن الجنابيين ومن البعيثة والبسلمان والمشاهدة، كثير من العشائر تعاملت ويانا. قدرنا خلال هذه الفترة القليلة الماضية أن نقبض على الكثير من زمر العصابات والإجرام والإرهاب، والآن نتوقع أن نتوسع في هذه المهمة.
من جانب آخر، أوضح الوكيل المساعد لوزير الداخلية لشؤون الشرطة اللواء فاخر مريوش الكعبي في حوار أجرته معه إذاعة العراق الحر أن الخطة الأمنية الجديدة سوف تقضي على بؤر التوتر من خلال الانتشار المكثف لدوريات الشرطة في الشوارع الرئيسية للعاصمة.
احنا عندنا كثير من الدوريات منتشرة في شوارع بغداد، سواء كانت شرطة النجدة اللي موجودة في كل شارع وفي كل حارة، والشرطة المحلية اللي تخرج دورياتها يوميا بأمر الضباط موجودين من داخل المراكز أو المديريات الأقسام الموجودة في بغداد. الشرطة العراقية وكافة الأجهزة الأمنية التابعة إلى وزارة الداخلية هي مو من اليوم جاهزة، وإنما من قبل فترة ولديها الخطط الأمنية، والخطط الأمنية الموجودة حاليا راح تغطي كل الخطط الأمنية السابقة حتى من ناحية العدد والعدة.
ما زالت قوات الشرطة العراقية تعاني من قلة التجهيزات والمعدات حسب قول اللواء فاخر مريوش الكعبي.
احنا كشرطة عراقية عندنا سلاح محدد منذ قديم، ولازلنا نمشي على هذا السلاح نفسه، مثل عتم القاذفات، عتم بي كي سي، عتم ار بي كي، وعتم كرباعية، وعتم حتى اسلحة يمكن ما موجودة، هذا رهابين اقول لسان. اما احنا معتمدين على المسدس والبندقية والبي كي سي.
كان هذا تقريرا حول استعداد وزارة الداخلية للمشاركة بقوة في خطة امن بغداد الجديدة. من خلال لقاءين أجرتهما الإذاعة، كان الأول مع العميد الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطنية، والمتحدث الآخر الوكيل المساعد لوزير الداخلية لشؤون الشرطة اللواء فاخر مريوش الكعبي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت أعزائي معكم، وسننتقل إلى أربيل، حيث أفاد تقرير صادر من وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق بأن ما يزيد على 320 امرأة قمنا بالانتحار بواسطة حرق أنفسهن خلال عام 2006. مسؤولة قسم المرأة والطفل في الوزارة بروين أحمد سليم توجز أسباب وقوع مثل هذه الظواهر السلبية ودور الوزارة في التقليل من هذه الحوادث من خلال فتح دورات تثقيفية تساعد المرأة على تجاوز المشاكل التي تعاني منها. شم رمضان والتفاصيل.
أفاد تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق بأن ما يزيد على 320 امرأة قمن بالانتحار في الإقليم بواسطة حرق أنفسهن خلال العام الماضي 2006. تقرير الوزارة الذي اعتمد في إعداد الإحصاءات على ما ورد لمستشفيات الإقليم من حالات أظهر أن المستشفيات استقبلت حالة انتحار واحدة من هذا النوع في الأقل بشكل يومي. وطالب التقرير مختلف الجهات ذات العلاقة بتفعيل حملات التوعية للنساء للتقليل من هذه الظاهرة السلبية. التقرير المذكور وفي موقع آخر رصد في موضوع الانتهاكات بحق المرأة وجود حالات عديدة من قتل النساء بداعي غسل العار، بالرغم من صدور قانون من برلمان الإقليم منذ سنوات يلغي تخفيف العقوبة عن مرتكبي مثل تلك الأفعال ويعد بإنزال عقاب مشددة بحقهم. إذاعة العراق الحر سألت بروين أحمد سليم مسؤولة قسم المرأة والطفل في وزارة حقوق الإنسان عن دور الوزارة عبر القسم المذكور في التقليل من وقوع مثل تلك الظواهر السلبية.
هذا قسم عمله ميداني أكثر ما هو نظري، نقوم بالجولات في المناطق التي نشك بأن فيها حالات لاضطهاد المرأة، ونقوم بإعداد تقاريرنا ونوضح الأماكن التي توجد فيها هذا الاضطهاد. عملنا ليس تقديم الإحصائيات، نحن نقدم التقارير ونقدم المشروع لتعديل القوانين الذي نجدها مناسبة للمرأة أو نجدها تعطي أهمية أكثر لحقوق المرأة.
ترى هل من تشخيص واهتمام بأسباب انتحار النساء وقتلهن على أيدي أقربائهن؟ مسؤولة قسم المرأة والطفل بوزارة حقوق الإنسان تجيب على السؤال.
الانتحار بشكل عام لها أسباب كثيرة، منها تقدم التكنولوجيا وعدم المعرفة كيفية استعمالها. مع الأسف أن التكنولوجيا في مجتمعنا لا تستخدم كما هو، مثل الانترنت والموبايل، وبذلك تصدر من ذلك مشاكل عدة. هناك سبب آخر، مثل لا يعطينا الحق في تحديد الشخص تتزوجه، وهذا المشكلة الكبرى. يعني حسب الإحصائيات نجد أن أكثرية حالات الانتحار تعود لهذه الحالة، عدم مراعاة شعور الفتاة وعدم أخذ رأيها في الشؤون التي تخصها، وهذا يؤدي إلى مأساة في الآخر والانتحار الفتاة.
وأين جهود الحكومة والمنظمات على صعيد مكافحة مثل هذه الظواهر؟ وأين حملات التوعية التي يعلن عنها بين حين وآخر؟
كوزارة كان عندنا دورات تثقيفية يعني بمناطق حتى خارج المدينة، لكن في فترات يعني الأخيرة يعني مع الأسف ما عندنا هذه الدورات. يجب أن يكون اهتمام أكثر بهذا الموضوع، يعني يكون هناك مركز يهتم بهذا الموضوع ويكون فيه الأشخاص المختصين في حل هذه الأنواع من المشاكل وتحديد ميزانية معينة لهذا المشروع.
لماذا لم تنجح المشاريع التي أطلقت وقامت لحد الآن خلال الفترة الماضية؟ يعني نسمع بالكثير من المشاريع.
برأيي الإمكانيات موجودة، حتى أشخاص المختصين يمكن إيجادهم والعمل معهم، لكن نجد أن المشاريع التي تقدم هي نظرية بحتة، حتى الآن لا نجد لها في أرض الواقع أي عمل، يعني لا يوجد عمل حقيقي واهتمام بهذا الموضوع.
انتهى تعليق بروين أحمد سليم، مسؤولة قسم المرأة والطفل بوزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق. هو به ينتهي هذا التقرير عن رصد الحكومة للعشرات من حالات الانتحار في صفوف النساء في الإقليم خلال العام الفائت 2006. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
وفيت العهد وانت ما وفيت غرت الوقت مكثر مغريات.
كلامك على روح وحياة واللي كان في قلبي محيت فلا تحاول تجدد ماضيات محب عطاك عمره وش عطيت كتب اسمك على روح وحياة سقيت احزان من كاسك سقيت سقيت احزان من كاسك سقيت ولا حسيت جرح وتضحيات ولا حسيت جرح وتضحيات ترى هذه جزات فلا تندم على شيء جنيت وعيش حزان عمرك مع صفات حبك ما وانت اللي نهيت حبك ما وانت اللي نهيت جزاك الله على سبة ممات جزاك الله على سبة ممات
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول حمادة الفراعنة أن العراق اليوم أمام مفترق طرق لأن شعبه مسكون بالوجع مثلما هو مسكون بالأمل ويخاف من المستقبل المظلم كما هو الماضي المر مع إدراك متنام أن الأمل والمستقبل مرتبطان بالخطوات العملية التي تصنعها القوى السياسية الفاعلة وسط شعبها كإجراءات ملموسة تحفظ ما تم إنجازه وتسعى إلى تطويره. وثمة تحديات تواجه الكرد بشكل خاص والعراقيين بشكل عام، فالازدواجية التي يتمتع بها الكرد وأحزابهم تضفي طابعا استثنائيا على عملهم عبر الحفاظ على خصوصيتهم القومية أولا وعبر الحفاظ على شراكتهم الوحدوية مع باقي مكونات الشعب العراقي في ظل علاقة عربية كردية تقوم على الاحترام المتبادل والوحدة الطوعية والتعددية الديمقراطية لكل العراقيين على أساس المساواة والندية والمنافع المتبادلة ثانيا. في العرب اليوم يقول ناض حتر أن إيران التي تأمل بالخلاص نهائيا من العراق كقوة إقليمية عملت وتعمل على إذكاء الانقسام والتذابح المذهبيين على أرضه، وليس من الغريب أن المخابرات الإيرانية التي شحنت ودعمت فرق الموت الشيعية وخصوصا جيش المهدي هي نفسها التي قدمت تسهيلات وأموالا لمنظمة القاعدة السنية المتشددة المسؤولة إلى حد كبير عن البدء بمسلسل المذابح المذهبية في العراق. ليس أمام إيران سوى أن تقبل بالعراق قوة إقليمية وشريكا مستقلا أو أنها سوف تسقط هي في براثن الأمريكيين والصراعات المذهبية والإثنية. وفي الغد يقول محمد أبو رمان أن إيران التي تطالب المعارضة الأردنية بدعمها هي نفسها التي سهلت الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق وتدفع باتجاه إقامة دولة شيعية تابعة لها تقسم العراق إلى دويلات دون الالتفات لا إلى استقلال العراق ولا وحدته. وإيران نفسها تدعم قوى طائفية متطرفة وتزودها بالمال والسلاح وتتلاعب بالحسبة الديمغرافية لتعظيم مكاسبها السياسية في العراق وتعقد التفاهمات والصفقات مع الولايات المتحدة. أما التذرع بأن إيران ضد أمريكا وإسرائيل في فلسطين حصرا، فأين العراق الذي تدفع السياسة الإيرانية نحو الهوية وتتقاطع فيه مع الاحتلال الأمريكي؟ أم أن بغداد لا تعني شيئا في خطاب المعارضة؟ وأين الفتنة الطائفية التي تبثها السياسة الإيرانية في العديد من الدول؟ ويخلص أبو رمان إلى القول أن بعضا من المعارضة يكابر بأن العلاقة مع إيران تدخل في لعبة المصالح وتقاطعاتها فقط، لكنه لا يقول لنا من يوظف من. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
في صحيفة الجمهورية الكاتب الكبير محمد العزبي كتب مستنكرا ما وصفه بالمناحة التي أقيمت لصدام حسين في بعض الدول العربية، وقال في حد تعبيره إن المناحة التي تقام في أكثر من مكان بعواصم العالم العربي لا تبدو جادة ولا معنى لها، وبلغت النظرة ذلك العشق للطغى. فهل نسي الناس أيام حكم صدام وما فعله بشعبه وبالعرب؟ هل حقا تحب شعوب حكامهم القصى وتعجب بهم تلعنهم وتبكيهم؟ ويضيف إن هناك كاتب عراقي هو رياض رمزي أصدر في لندن مؤخرا كتابا باللغة العربية جعله قراءة في سيكولوجية الطغاة متخذا من صدام حسين نموذجا، وقد اختار للكتاب عنوانا الدكتاتور فنانا. يقول إن لسان حال الحاكم الطاغية ومنهجه وأسلوبه وفلسفته هي اقتل وإلا ستقتل. ويختتم الكاتب المصري مقاله قائلا نعم يسقط الطاغية، ولكن بعد أن يسقط ويعاني العشرات والمئات والملايين من البشر ويتكرر المشهد وتغني الشعوب لجلاديها قبل الشنق وبعد الشنق. وفي الأهرام كتب مكرم محمد أحمد يقول إن قصة الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة الملكي حول الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تكشف عن أزمة ثقة عميقة بين الجانبين. ويضيف أنه برغم أن الرواية الأمريكية لما حدث يوم الجمعة قبل عدة ساعات من إعدام صدام حسين فجر السبت صبيحة عيد الأضحى تؤكد أن واشنطن حذرت رئيس الوزراء الملكي طويلا وعلى مدى عدة ساعات من مخاطر تنفيذ الحكم في هذا التوقيت وأثارها المحتملة في العالمين العربي والإسلامي، وأنها أصرت على أن يسبق تنفيذ الحكم التصديق من جانب المجلس الرئاسي على حكم المحكمة، كما تقضي أحكام الدستور العراقي لدرء أي شبهات تطعن في صحة التنفيذ. على الرغم من ذلك كله كما يقول الكاتب المصري إلا أن الملكي أصر على أنه قد اتخذ قراره وليس هناك من سبيل لإقناعه بالعودة عن هذا القرار. ويقول مكرم محمد أحمد إن أزمة الثقة بين الجانبين تمتد أيضا إلى مستقبل العراق وإلى استراتيجية بوش الجديدة في العراق. وفي الأخبار كتب جلال دويدار أن الرئيس الأمريكي ومحذرا من سياسته الجديدة في العراق قائلا إنه يعلم ما سوف يشهده العراق من أحداث ومآس على مدى السنتين الباقيتين من رئاسة بوش. إن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يكون هناك ما يدعو إلى التفاؤل فيما يتعلق بهذه الفترة الظلامية من تاريخ هذا البلد العربي الذي وقع فريسة للنزعة المجنونة الداعية للهيمنة التي سيطرت على عقل وفكر الرئيس الأمريكي ومعاونيه على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مستمعين الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوقف العمارة وضمن ردود الفعل الشعبية المتواصلة على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس السابق صدام حسين. شهدت هذه المدينة يوم الاثنين تظاهرة نظمها حزب الفضيلة الإسلامي، واستنكر مئات المشاركين فيها بعض المواقف العربية المتشددة إزاء هذا الحدث. مازن وحيد والتفاصيل.
طالب مئات المتظاهرين في مدينة العمارة الحكومة العراقية بقطع علاقتها مع الحكومات التي أعلنت الحداد واستنكرت إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
ونحن إذ نقف اليوم لنعبر عن فرحنا العميق بهذه المناسبة السعيدة، نطالب في الوقت ذاته بما يلي: أولا، السير قدما في محاكمة كل المجرمين من أزلام النظام السابق وإنزال الحكم العادل بحقهم. ثانيا، محاكمة المجرمين وأعداء الشعب ممن انخاطوا في خلايا الإرهاب لينالوا جزاءهم. ثالثا، اتخاذ المواقف الحاسمة من قبل الحكومة وقطع علاقاتها مع الدول التي أعلنت الحداد واستنكرت إعدام صدام. رابعا، مطالبة كافة الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية ببيان موقفها بوضوح أمام الشعب بشأن إعدام صدام ليعرف الصداميين وأيتام نظامه المقبور.
وقال أمين حزب الفضيلة في مدينة العمارة الدكتور علي حسين فرج إن التظاهر جاء تأييدا للحكومة العراقية.
في البدء نقول: لا عظم الله أجركم أيها المعزين لصدام نتيجة جرائم القدر التي ارتكبتها، أو المتباقين على صدام الذين لا يريدون الديمقراطية والحرية لهذا الشعب العظيم. هذه بعض مشاعر أهالي ميسان التي نصدرها إلى الآخرين كي يعلموا الشعر الحقيقة إلى أهالي الجنوب. الجنوب مع إعدام صدام ومع إعدام أي طاغية لعين، وسوف يكون مصيرهم إن شاء الله كما مصير صدام، سوف يلعنهم التاريخ، وهذا هو مصير الطغاة، لأن الجماهير أقوى من الطغاة مهما تفرعنوا.
كانت التظاهرة التي دعا لها حزب الفضيلة الإسلامي قد طاف الشوارع المحافظة معلنة تأييدها وفرحها بتنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي المخلوع. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتوقف مع مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة كاظم حسن سعيد في زيارته إلى بعض المشاتل التي شهدت انتعاشا بسبب حملة تشجير ساحات المدينة. وطالب البعض من أصحاب المشاتل بتوفير قطعا من الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهار لاستغلالها في زراعة الشتلات بدلا من شرائها من العاصمة بغداد.
أدت حملة التشجير التي تنتشر في أرجاء البصرة إلى انتعاش المشاتل، ورغم أن أصحابها يعتمدون على العاصمة بالدرجة الأولى والدول الإقليمية في اقتناء الشتلات ما يؤثر سلبا على الأسعار، إلا أن إقبال المواطنين ما يزال متواصلا مع هذه المشاتل، ويشكو بعضهم من ضيق المساحة التي يستقلونها، ويطالب قسم منهم بتوفير الأراضي التي تعود ملكيتها للبلدية والواقعة على ضفاف الأنهار بغية استغلالها في زراعة الشتلات بدلا من اقتنائها من بغداد. لكن صاحب مشتل فراس يقول إن طبيعة الجو والماء والتربة في العاصمة يدعونا إلى تفضيل النباتات المتوفرة هناك.
شوية زرعة حلوة يعني، وجوهم حلو يعني، كل شيء نزرع بيها. فجو البصرة الخضروات يعني، ما للأكل ما أكل، هاي تنزرع بالبصرة. الورود يعني تتحمل زرع البصرة، شغلات أكو تتحمل بالبصرة، بس بالنسبة للورود ورد الجورة مثل الرازقي، الياسمين، الفاش، البرتقال، النوم الحامض، المطاط، عندك اليوغا يعني الياس، هاي كلها ما تنزرع بالبصرة، كلها زرع بغداد.
زين، هل أكو إقبال من قبل الناس بشكل كافي عليكم؟
والله زين، الحركة حلوة يعني، والناس تزرع حدائق وهاي، وإحنا نطلع نزرع لهم حدائق ونعلمهم طريقة الزراعة شلون، ما يريد احنا نزرع لنا نعلمنا طريقة الزراعة شلون تصير، شلون يحط السماد، يكثر الكمية، يقلل الكمية، التراب جد يخلي، وهكذا يعني هاي الشغل.
اما حيدر صاحب مشتل الربيع فيقول ان اقبال المواطنين على شراء الشتلات في تزايد، رغم ان الظرف الامني في العاصمة قد اثر سلبا على الاسعار.
إقبال الناس على الشتلات في هذا السنة يعني جيد، لا بأس به.
ويعلل هذا الإقبال بتحسن القدرة الشرائية للمواطن.
تحسن المعيشة يعني وضع المعيشة بصورة عامة يعني للإنسان.
يعني انتو الشتلات أكثرها مو تجيبونهم بغداد، الظرف الأمني ما أثر على عمل؟
صراحة أنا ما أثر على عمل. تغلص العب باصص أنه النقل اللي راح جاي يصير علينا صعب أكثر من اللازم.
موسمكم إمتى يبدي؟
هو موسمنا يبدي من شهر العاشر حقيقة يعني. ولحد الآن مستمر الموسم إلى وقت الربيع، إلى شهر نهاية الشهر الرابع يعني. هذا موسم الزراعة الحقيقي. عندنا مبيدات، عندنا أسمدة،
تراب
جاي صالح للزراعة.
تراب منين جاي تحصلون صالح للزراعة؟
التربة المزيجية يعني جاي تجي من منطقة جبل سلام.
كان ذلك تقريرا عن إقبال أهالي البصرة على المشاتل والانتعاش الذي شهدته بسبب حملات التشجير في المدينة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن مستمعين الكرام فنرافق مراسل إذاعة العراق الحر في النجف ليث محمد علي وهو يشارك في استقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصف لنا طقوس النجفيين في الاحتفال بالحاج من ناحية تهيئة السيارات المزينة والجولة في موكب عرائسي يطوف شوارع المدينة وغيرها من الطقوس والجولات الشعبية والزغاريد المصاحبة للاحتفاء بالحاج.
عاد مساء يوم الأحد المئات من النجفيين من حجاج بيت الله الحرام إلى النجف، وإذا كان في كل أنحاء العالم الإسلامي ثمة طقوس في استقبال الحجيج، فإن النجف هي الأخرى لها طقسها الخاص في استقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث يتم استقبالهم عند أحد الساحات التي يحددها ديوان الوقف بالتشاور مع مسؤول القافلة أو ما يصطلح على تسميته الحملدار، وهناك سيكون بانتظارهم أهلهم وذويهم الذين بدورهم يكونوا أعدوا سيارة الصالون وزينوها كما تزين في حفلات زفاف الأعراس، وما أن يترجل أول حاج من إحدى الحافلات حتى تنثر الحلوى كالشكليت والملبس وغيرها، فيما تتعالى الهتافات والصلوات والزغاريد ثم العناق الحار. ولكن كيف كانت مشاعر الحجيج النجفيون في الديار المقدسة هذا العام؟
شكر لله، الحمد لله، هناك وهنا من العراق كل الخير، كل يستر عليهم فيهم شر الإرهابية.
دعيت هناك كل دعانا حتى من الصفا والمروة ندعي كل العراقيين.
ومن بين عادات النجفيين في استقبال الحجيج حمل الرايات البيضاء وقد خط عليها اسم الحج.
الراية البيضاء دائما تعلن غفران الذنوب والإنسان يكون على صفحة بيضاء خالية من كل ذنب.
إلا أن الحج في مفهوم النساء النجفيات فرحة كبرى لا تضاهيها فرحة، وقد تكون كما يرى علماء النفس ورجال الدين ضمانة المرأة وتأكيد لها من أن زوجها لن يفكر في متاع الحياة الدنيا بل سينصرف لربه وأهل بيته، لذلك يهتفن. أما مشاعر الرجال حتى في استقبال حجيج بيت الله الحرام لا سيما في نجف تبقى ذات طابع ذكوري، ففي الوقت الذي تزغرد فيه النسوة للحاج القادم يجرد الرجال أسلحتهم النارية ويطلقون الأعيرة في الفضاء تأكيدا لابتهاجهم وربما إعلانا عن وجودهم القوي. وبعد الاستقبال وكل ما تقدم يصعد الحاج السيارة المعدة له ويسار به في موكب أشبه زفة العريس، وعند باب الدار ينحر للحاج خروفا أو عجلا وهذا ما يطلق عليه حق السلامة ويوزع لحمه على الفقراء. وفي صباح اليوم الثاني يستقبل الحاج المهنئين بأداء الفريضة وسلامة الوصول. المهنئون يأتون للحاج بالهدايا ويقدم لهم الحاج الصوغة المزورة من بيت الله، ويمسح المهنئون وجوههم وأجسادهم بإحرامات الحاج للتبرك، فيما يقوم الحاج بتوزيع كميات بسيطة من ماء زمزم على المهنئين، فماء زمزم يشافي من الأمراض والعلل، وماء زمزم يطهر من الأدران، ومن شرب ماء زمزم سيزورها في عامه القابل، هكذا يعتقد النجفيون. بقي أن نقول إن الحاج عند استقباله لمهنئه يقول لهم والله ندبتك بالصفا والمروة، يعني صحت باسمك، حتى الله سبحانه يكتب لك زيارة بيت الله الحرام وقبر نبيه الكريم. جعلكم الله من حجاج بيته الحرام في عامكم القادم. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
من فارقتك ديني يوم ما ضيقت النوم، من فارقتك ديني يوم ما ضيقت النوم، مثل عشر أيام صارت أنا فيك. فارشة وياك بالقدر عشرة صبري الصبر تعليك بالقدر عشرة وقالوا صبر أيوب ما حد يصبر قالوا صبر أيوب ما حد يصبر صبري الصبر تعليك بالقدر عشرة صبري الصبر تعليق بالقدر عشرة ما ضيقت لنا إني عشرة أيام شوفان ألف يوم
سيداتي وسادتي منهاج اليوم يتضمن حلقة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء ديار بمرني على قرار من مجلس الأمن يدين الاعتداء على الصحفيين في مناطق النزاع المسلح ويركز على احترام الدور الذي يطلعون به في إيصال الحقيقة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق والتي نسلط فيها الضوء على تداعيات قرار مجلس الأمن حول عدم استهداف وحماية الصحفي في مناطق النزاعات وعلى من تقع مسؤولية حماية الصحفي العراقي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يدين كل أشكال الاعتداء على الصحفيين في مناطق النزاع المسلح ويطالب الأطراف المتحاربة بعدم استهداف الصحفيين واحترام الدور الذي يطلعون به في إيصال الحقيقة. وشدد القرار الذي حمل الرقم 1738 وتقدمت به فرنسا واليونان على أن الصحفيين في مناطق النزاعات مدنيون ويجب أن يخضعوا للحماية على هذا الأساس إلا إذا قاموا بعمل يتنافى مع كونهم مدنيين. وعرب مشروع القرار عن أسفه العميق لأعمال العنف المتكررة ضد الصحفيين في مناطق شتى من العالم وهو ما يعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي. وأشار الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة إلى أهمية هذا القرار الذي وصفه بأنه رسالة واضحة لا لبس فيها لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة، بأن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من حقهم تلقي الحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ومع تردي الوضع الأمني في العراق ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف والعمليات الإرهابية التي طالت الصحفيين أيضا، والتي ذكرت منظمات الدفاع عن حقوق وحماية الصحفي إن عدد ضحايا شهداء الصحافة العراقية بلغ أكثر من 180 صحفيا، وإن هذا رقم بارتفاع مستمر، ما يشير إلى أن الصحفي العراقي مستهدف من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء. المنظمات المحلية والدولية بدأت بحملاتها لتسليط الضوء حول هذه الانتهاكات وخطورة العمل الصحفي في العراق، وطالبت ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف تلك الانتهاكات ومطالبة الحكومة العراقية والجهات المعنية بتوفير الحماية. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على هذه القضية أعد مراسل الإذاعة في بغداد ليث أحمد ملفا خاصا حول حماية الصحفي العراقي. مندوب مراسلون بلا حدود قيس عبد الرزاق أشار إلى عدم توفير الحكومة العراقية والجهات المعنية أي نوع من الحماية لهم، واكتفت بإصدار قرارات كتبت على الورق ولم تنفذ، وطالب بأن يعامل الصحفي العراقي مثل بقية الصحفيين الأجانب التي توفر لهم المؤسسات الإعلامية كافة وسائل الحماية.
للأسف الصحفي العراقي اليوم يعاني مأساة كبرى، ألا وهي عدم إيجاد الحماية الحقيقية للصحفي. اليوم إذا الصحفي العراقي يحمل السلاح الشخصي وذلك الدفاع عن نفسه، الدفاع عن أي شيء، إذا الحكومة العراقية ما تتخذ قرار حقيقي يوقف هذه الأعمال التي تطال كافة العراقيين. هناك أكثر من 180 صحفي وعامل في وسائل الإعلام قد تعرض للقتل، تعرض للتهديد، تعرض للتهجير، ومنهم من قد دمر بيته وحرق منزله، ومنهم حقيقة من هاجر البلد بحثا عن المكان الآمن. للأسف نحن نريد إيجاد الوضع الأمني الحقيقي لوقف نزيف الدم، وقف العنف الطائفي. نعم هناك عنف طائفي، هناك مساس بكافة طوائف العراقيين لا أريد أن نسميه، لكن هناك تدمير حقيقي، هناك هجرة للعراقيين. لابد الحكومة العراقية أن تجد حل حقيقي بدل التصريحات الرنة لقد مللنا نستنكر وندين ونسجب. الصحفي الأجنبي يأتي بحماية أجنبية، يخرج إلى تغطية صحفية بحماية أجنبية، يذهب إلى المطار بحماية أجنبية، العراقي يعمل بأجر بخس دون المستوى المطلوب، ويعمل مجاهد بكل وسيلة. العراقي الصحفي أعتبره مغامر حقيقي، علما أن الصحافة هي مهنة المتاعب الحقيقية، لكن لا مناص لعمل آخر. الصحفي العراقي الصحفي يضحي ويعمل وينزل في ميدان العمل، تجده في مكان الانفجار، تجده في الشارع يعمل لقاءات صحفية، في تغطية البرامج اليومية، يعمل بكد في سبيل نقل الأخبار أولا بأول في العراق. قيس عبد الرزاق مدوم الرسول بلا حدود.
سيداتي سادتي، من جهته نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي أكد بأن النقابة قد ناشدت أكثر من مرة كافة الجهات والأطراف المتصارعة بعدم استهداف الصحفي العراقي الذي هو دائما حيادي في تغطيته الصحفية لنقل الحقيقة.
نحن كنا دائما نناشد الجهات التي تناصب الصحفيين العداء بأن يتفهموا دور زملائنا الصحفيين بأنهم لا يشكلون طرفا معاديا لهم، بل أنهم لا ينحازون، وهذا ما كنا نكرره دائما، إلى هذا الطرف أو ذاك من الجهات المتصارعة في الوقت الحاضر في العراق، إنما هم يؤدون عملا مهنيا محايدا من أجل إداء رسالة إعلامية تفيد الوطن وتفيد بالحقيقة، هي تفيد جميع الأطراف حتى المتصارعة، لأنهم يغطون جميع النشاطات بهدف الحصول على السبق الصحفي وعلى الخبر الحقيقي. لذلك فإننا نقول أن الصحفيين العراقيين هم بعيدين عن هذه الصراعات ولا يستحقون المعاداة أو أن يناصبهم أي أحد العداء.
مستمعين الكرام، لكن هل يمكن لقرار مجلس الأمن الجديد أن يحد من هذه الانتهاكات ويمنع الجهات المتصارعة من استهداف الصحفيين؟ الصحفيان كوثر الزبيدي وأحمد عبد القادر أشار إلى صعوبات تنفيذ هذا القرار في العراق لما يشهده من تردي في الأوضاع الأمنية، وبالتالي فإن مجلس الأمن وحده غير قادر على حمايتهم، بل الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة الملزمة في توفير الحماية لهم. أما الصحفي أياد محمد فقد طالب الحكومة العراقية بأخذ هذا القرار بنظر الاعتبار وتفعيله، وكذلك تشكيل منظمة خاصة بحمايتهم.
أتمنى أنه الحكومة العراقية تأخذ هذا القرار بعين الاعتبار، ونقابة الصحفيين أيضا تفعل هذا القرار، تؤلف نقابة أخرى لضمان حقوق الصحفيين. يعني الصحفي عندنا بالعراق يعني كل حقوق ما إله، أبسط شيء أنه الراتب تقاعدي ما عنده، فيعني هو مسؤول على عائلة وهاي ظروف صعبة. المراسل أياد محمد، قناة الحرية.
من اعتقادي انه هذا ما ينفع، يعني شنو الحمايه اللي يقدر يوفرها للصحفيين داخل العراق؟ من رايي انه احسن اقتراح من وجهه نظري انه يعطينا اللجوء ويطلعنا خارج العراق، هذا احسن حل. اي باب الهجره واللجوء للعراقي للصحفيين العراقيين كونهم مهددين بالعراق وما يقدرون يشتغلون وكل الجهات هي ضدهم ومعارضتهم. كوثر الزبيدي من رويتر.
قرار حمايه الصحفيين هو في الدول اللي تنعم بالامان وجود بعض المشاكل، لكن العراق عباره عن ساحه احتراب طائفي، ويعني احتراب متخلف لا يعرف من الصحفي ومن المسؤول ومن الضحية ومن المتهم ومن الجلاد. فهذا القرار لا يطبق في العراق، لأن الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتوفير الأمن للمواطن العراقي، أما الصحفي فهو معروف مجاهد في كل مكان. أحمد عبد الخادر، مراسل صحفي في قناة بلادي الفضائية.
بالعراق ماكو شيء يحمي الصحفيين غير الحكومة العراقية. قرارات مجلس الأمن هي مجلس الأمن، حدها تطبيقها لمجلس الأمن والدول الأخرى اللي تتمتع بالأمان. إحنا نفتقد الأمان. الحكومة العراقية نفسها مدى تقدر توفر الأمان للمواطن؟ إيش حال الصحفي اللي هو بوجه المدفع دائما؟ فيعني أكيد إحنا نطالب الحكومة توفر لنا الأمان، توفر لنا على الأقل تعطينا سلاح إحنا كصحفيين، تسمح لنا بشيل السلاح يعني بدون هاي الهويات، أو يعطونا هويات خاصة هم يسهل. هم إجراءات معقدة، نقدم الريد ما حد يستجاب لنا.
سيداتي سادتي، لازلتم تستمعون إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق من إذاعة العراق الحر، والتي نسلط فيها الضوء على تداعيات قرار مجلس الأمن حول عدم استهداف وحماية الصحفيين في مناطق النزاعات، وعلى من تقع مسؤولية حماية الصحفي العراقي. عضو مجلس النواب مثال الآلوسي رحب بقرار مجلس الأمن، لكن في الوقت نفسه عبر عن أسفه لما آل إليه الوضع في العراق، وإن عجز الجهات المعنية في حماية الصحفيين هو دليل واضح على انفلات زمام الأمور وعدم قدرة المؤسسة العراقية على مواجهة التحديات الصعبة.
قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص حماية الصحفيين هذا أمر عام نرحب به بشكل عام، طرح إصلاحي وإلزامي للدول والأنظمة بحماية الرأي الحر والفكر الحر. المصيبة أن يأتي العراق بعد أن تحرر وبعد أن ذهبنا في العملية الديمقراطية أشواط كبيرة أن يكون العراق على رأس هذه الدول التي يعاني منها الصحفيين من القتل والإرهاب، وبالتالي هذا مؤشر خطر، هذا دليل قاطع على أن الحكومة العراقية أصبحت الأمور منفلتة بمعنى الكلمة، أي أن المؤسسة العراقية غير قادرة على مواجهة المشاكل الإرهابية والتحديات الصعبة. بمعنى آخر أننا الآن نعيش كذبة كبيرة اسمها حكومة الوحدة الوطنية، فبالوقت الذي تلتقي مصالح سياسية على تقسيم مناصب سيادية وغير سيادية نلاحظ أن المواطن يعيش أزمات خانقة وقاتلة. عندما يكون في العراق الحر الديمقراطي الصحفي مهدد، هذا يعني أنه لا وجود لأمان لأي مواطن في العراق. هذا الوضع المزري لا يمكن استمرار به، وبالتالي أنا أدعو الحكومة العراقية لا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، بل لتطبيق التعهدات التي أعطتها على نفسها أمام الشعب العراقي وأمام البرلمان العراقي.
مستمعينا الكرام، القاضي وائل عبد اللطيف أكد على أهمية احترام وإلزام العراق بتنفيذ قرار مجلس الأمن واستخدام كافة الوسائل المتاحة ومنها القوة في إجبار كافة الأطراف والجهات بعدم استهداف الصحفيين وحمايتهم وإحالة كل من هو مسؤول عن هذه الانتهاكات إلى القضاء لينال جزاؤه العادل.
أنا أعتقد أن الصحافة الإعلام بكل جوانبه يمثل السلطة الرابعة كما تم التعارف عليه، وهو واقع حال في نقل حقائق الأمور عن كل الدول بغض النظر عن موقعها ونظامها السياسي وغيرها من الأمور. فإنك لا تستطيع أن تفهم بلد إلا بعد أن تتحقق فعلا عما يجري في ذلك البلد، وأعتقد أن الإعلام ممثل بالصحافة بالفضائيات بوسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة هي التي تنقل الحقائق سواء تعلقت بحرب أو اضطرابات أهلية أو غيرها من الأمور. أكيد هؤلاء طلاب حقيقة ورسل إعلامية بحاجة إلى حماية، فالدولة عندما يصدر هكذا قرار عن مجلس الأمن فبالتأكيد يجب أن يحترم. السبب أن الدول جميعا أصبحت تنتمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة قد اختارت أو انتخبت أعضاء مجلس الأمن، وبالتالي فباعتقادي أن قرارات مجلس الأمن هي قرارات ملزمة، صحيح يعوزها شيء من القوة العسكرية لتطبيقها، ولكن اعتادت بالآونة الأخيرة أن تأتلف قوات في داخل هذه الدول لتنفيذ القرار بالقوة. هذا المبدأ يتم به المقارنة ما بين القانون الخارجي والقانون الداخلي. عندما يقال أن القانون في النظام الداخلي، في نظام الدولة الداخلي، يقال أن القانون مجموعة القواعد القانونية التي تقصر الدولة الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء. فبالقوة عند الاقتضاء أن الدولة تملك سلطة جيش، وتملك سلطة قوة أمن، وتملك سلطة سجون، وتملك قضاء، فبالتالي تجبر هؤلاء الأفراد على اتباع القواعد القانونية. ولكن القواعد الدولية تفتقد إلى هذه المعايير التي تتمتع بها السلطات المحلية، الحكومات تتمتع، الحكومات حكومات الدول بهذه القوة التي تمتلكها الدول. لهذا فقرار مجلس الأمن يعول على هذه الدول بأن تطبق هذه القرارات بما تمتلك هي من قوة أمنية، من قوة استخبارية، من قوة السجون، من قوة معتقلات، ومن قوة قضاء تستطيع أن تحمي هؤلاء الإعلاميين الصحفيين من قسوة الأحداث التي يمرون بها.
برأيك يعني وأنت رجل القانون، ما هي الإجراءات التي ممكن أن تقوم بها الحكومة لحماية الصحفيين؟
بالتأكيد متابعة من يسيء إلى هؤلاء الصحفيين بمختلف أنواعهم وأوضاعهم. أن من يسيء إلى الصحفيين بأي اتجاهات، سواء ما تعلق بالجانب الحكومي أو بالجانب الأهلي من المواطنين، يعني مطلوب من الدولة أن تتابعه وأن تحيله إلى القضاء وينال جزاء العدل.
هذا وقد أجرت وكالة الأباء الوطنية العراقية استطلاعا للرأي الشهر الماضي حول حماية الصحفي العراقي، وشمل الاستطلاع 300 شخصية صحفية وإعلامية عراقية، وأكد أكثر من 64% من الذين شملهم الاستطلاع على أن مسؤولية حماية الصحفي العراقي تقع على عاتق الحكومة العراقية، فيما اعتبر 14% أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسة التي يعمل لديها، وحمل حوالي 10% من الذين شاركوا في التصويت مسؤولية حماية الصحفي إلى منظمات الحماية الدولية والمحلية المعنية بحماية الصحفيين، في حين صوت 3% لصالح عدم علمهم على من تقع تلك المسؤولية. وكالة الأنباء أشارت أن هذا الاستطلاع يظهر أن الصحفيين العراقيين يحملون الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على أرواحهم من فرق القتل والاختطاف اليومي الذي تشهده الساحة العراقية، وراح ضحيته العشرات دون جريمة اقترفوها، سوى إنهم آثروا أن يقولوا كلمة الحق ويوصلوها إلى الملتقي بحيادية ومهنية في زمن يعلو فيه صوت الرصاص على كل صوت. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.